السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، حديثي مع حضراتكم في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى عن شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعن جانب مهم في أدبنا وفي تعاملنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وأود أن أفتتح هذا الحديث بقولي: أيها الأحباب الكرام، إننا بقدر الله تبارك وتعالى نعيش فترة فيها تقلبات أحداث كثيرة وأحداث جسيمة. المهم ألا تغيرك هذه الأحداث في علاقتك بربك وعلاقتك بنبيك صلى الله عليه وسلم. أريد أن نلتزم بأخلاقنا وبآدابنا وبعقيدتنا وبانتمائنا للنبي عليه الصلاة والسلام. كم من إنسان كان دين وملتزم ويحب الله ورسوله، وجدناه فتن بهذا الواقع وأثر فيه بدل من أن يؤثر هو فيه. أثر فيه الواقع وغيره، صارت ألفاظه مختلفة، صارت ميوله مختلفة، صار الأدب عنده مختلف، صارت الشخصيات المؤثرة في حياته مختلفة، صار الناس الذين كانوا سبب أنه جاء إلى طريق الله تبارك وتعالى صاروا ليس لهم في قلبه كبير حظ من حب. صار ممكن يغتاب، ممكن ينم، ممكن يسب، ممكن ينطق بألفاظ نابية، بألفاظ لم يكن من قبله ينطق بها ولا يقول بها. صار ما عندوش غض البصر، صار أخلاقياته، صار الاختلاط، صار أشياء كثيرة جدا. والموضوع ممكن يصل لقناعات كمان، وقناعات تصطدم مع ثوابت في ديننا، وهذا هو الخطر الكبير. لا أريد لتموجات الأحداث وكثرة الأحداث التي تمر بها منطقتنا أن تؤثر على ثوابتنا. مهما كثرت الأمواج ينبغي ألا ننكسر، وينبغي ألا ننحني، وينبغي ألا تؤثر وألا تنال من ديننا وأخلاقنا وثوابتنا. لذلك أيها الأحباب الكرام، أذكر نفسي وإياكم بانتمائنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وانتمائنا لهذا الدين، وأن هذا هو الأصل، وينبغي ألا نحيد عنه أبدا، وأن حبنا لله وحبنا للنبي عليه الصلاة والسلام ثابت من الثوابت التي لا تقبل أن تتغير أبدا، ورغبتنا الكبيرة في أن يكون قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدوتنا قدوة حقيقية وليست كلام، كما أن يكون حبنا كله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة وليست زعم وليست قول وليست كلمة تقال، ولكن يؤيدها واقع مشاهد. فإن أردنا أن نراجع على أصل الإسلام، الشهادتين، شهادة أن لا إله الله وشهادة أن محمد رسول الله، سنجد عندنا خلل كبير جدا جدا في شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الخطر الكبير. شهادة أن محمد رسول الله يعني إيه؟ يعني إنك ارتباطك بالنبي عليه الصلاة والسلام ممكن يكون في خلل، أن فيه شروط كده وفيه حاجات أدبيات وفيه أمور أساسية ينبغي ألا تختل في قلب المسلم أبدا، وإلا ردت عليه شهادة أن محمد رسول الله، يعني رد عليه الإسلام، يعني لا يقبل منه صرف ولا عدل، ولا يقبل منه دين حتى يأتي بهذه الشروط، لأن بدونها أنت إيمانك بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه خدوش، فيه مشاكل. أول شيء خالص طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. طاعة النبي كشرط ليس معناها أنه إذا اختلت الطاعة اختل الشرط، ذهب الشرط. بمعنى مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأمر عليه الصلاة والسلام، من خالفه ذهب شهادة أن محمد رسول الله، لا تقبل منه، ليس هذا المعنى. ولكن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر الاستعداد الكامل لطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن خالفت تبقى عارف أنك مقصر، تبقى عارف أن الخلل عندك، إنما أوامر النبي عليه الصلاة والسلام هي الكمال، هي الكمال. أوامر النبي عليه الصلاة والسلام هي الكمال. أوامر النبي عليه الصلاة والسلام غير قابلة للتقييم، غير قابلة للنقاش، غير قابلة أبدا للأخذ والرد، وإن إحنا نعرضها لتصويت وإن الناس توافق أو لا توافق، ده غير مقبول أي أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الشرط الثاني الانتهاء عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وزجر. نفس الموضوع، النبي ممكن ينهى عن شيء، أنت ممكن تأتيه، ولكن تأتيه معترف أنك مقصر، معترف أن الخلل عندك، خلاص الشرط ده شرط لم ينقض عندك. إنما المشكلة كلها أنك تأتيه مقتنع أن كلام النبي غلط والعياذ بالله، هي دي المشكلة الخطيرة، هي دي المشكلة الخطيرة، أن أنت طاعة النبي عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة، الانتهاء عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام انتهاء مطلق، هذا هو الشرط، أن يكون ده المبدأ عندك. إنما أن يأتي بعد ذلك خلل في الطاعة، خلل في الانتهاء عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، معترف أن أنت اللي غلط، مفيش مشكلة. إنما لا يجوز أبدا أن يعرض شرع وأن يعرض دين وأن يعرض هدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرض حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن تعرض أصلا آية من آيات الله تبارك وتعالى، أو حكم من أحكام ربنا وأحكام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أبدا أن تعرض لمسألة قبول ورد أو رفض وقبول. دي مسألة خطيرة وثوابت قبل العواصف التي ستمر بها المنطقة، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان. دي مسائل مهمة جدا جدا، نبرز في حياتنا، ينبغي ألا يختل أبدا أبدا. يبقى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام والانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كلمات مهمة أهديها وأوجهها لنفسي والأحبابي، وأهديها لحضراتكم، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على هذا المنهج إلى يوم أن نلقاه، أن يكون الأصل لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لما نقول قال رسول الله، كل قول يسكت، كل لسان بتكلم يسكت تماما، سواء كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام توجيهات أو أوامر، أو سواء كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام انتهاء، أن يقول لك أمنعك أنك تعمل كذا، أنهاك أنك تعمل كذا. ولا يجوز أبدا كمبدأ عام إنك تأتي في أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وتقول لا أنتظر حتى أرى هذا الأمر على التحريم أم على الكراهة، أو أوامر النبي عليه الصلاة والسلام أنتظر حتى أعلم هذا الأمر على الوجوب أم على الاستحباب. لا، المبدأ مش كده، الهدي مش كده يا جماعة. الهدي إنك طالما قال النبي كلام خلاص ننفذ الكلام، لازم الكلام، لازم الكلام، إن كان أمر نطيعه، إن كان نهي ننتهي، هو ده المبدأ. دي حاجات مفروض ما تختلش عندنا، إنما إن إحنا نقف، لا، ما كان هكذا يتعامل الناس مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أنت دلوقتي مفروض تتعامل مع الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام فلان والإمام فلان اللي هم مدوني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنك تخيل إن الواسطة اللي بينك وبين النبي مش موجودة، وإنك بتسمع الكلام مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا ستفعل؟ هل ستراوغ؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيأمرك، يقول لك أعمل كذا، تقول له والله يا رسول الله عايز أعرف إن ده على الوجوب أم على الاستحباب، على الكراهة أم على، لا، سارع وبعد ذلك إن علمت اتصرف زي ما أنت عايز. إنما لما نقول لك إن النبي نهى، اعلم أن الشر في مخالفة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الشر في إنك لا تهتم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وتفعل ما يحلو لك. إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر، اعلم ان الخير كله في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام والاتيان بما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الاول طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما امر، الشرط الثاني الانتهاء عما نهى عنه النبي وزجر، ثلاثة تصديق النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما اخبر. غير كلام النبي غير قابل ان احنا نحطه على عقل يقيم، ده كمبدأ عام، سواء كان امر نهي خبر، ما هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام اما انه يكون امر او انه يكون نهي او يكون إخبار. الإخبار تصديق، الأمر طاعة وامتثال، النهي انتهاء عن الشيء اللي نبي حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. هو ده الأدب في تعامل الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. لا فرق أبدا بين طاعة النبي حيا وطاعته ميتا، لا فرق أبدا بين تصديق النبي عليه الصلاة والسلام حي وتصديقه ميتا، ليس هناك فارق أيها الأحباب الكرام. انا عايز اقول لحضرتك، اول ما حد يقول لك قال رسول الله، تخيل الواسطه دي مش موجوده وانك سامع الكلام من النبي عليه الصلاه والسلام مباشره، طالما ان الحديث وانك تيقنت ان الحديث صحيح، سامع كلام النبي، النبي لا يناقش، النبي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، هكذا زكاه النبي عليه، زكاه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في مطلع سوره النجم. النبي عليه الصلاه والسلام يؤخذ قوله ولا يرد عليه عليه الصلاة والسلام، تصديق النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر حتى بدون تحكيم عقل. ليه؟ لأن دي مش في عقل، ما فيش في دي عقل. العقل ألا نحكم العقل في كلام النبي، العقل ألا نحكم العقل في أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، العقل ألا نحكم العقل في تقييم ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، العقل ألا نفكر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام الخبر أهو صادق أم غير صادق، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتمل الكذب أصلا، لا يحتمل الكذب أصلا. ومن المواقف التي أزفها لحضراتكم ما كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى الشام، إلى بيت المقدس، ثم عاد في نفس الليلة وأخبر لقريش، أخبر قريش بهذا الخبر، أرادت قريش أن تحدث صدعا في علاقة أبي بكر الصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فذهبوا يخبرونه إن صاحبك يقول كلام غير منطقي، بالتأكيد ده إنسان كذاب، إزاي واحد يقول إنه راح بيت المقدس ورجع في نفس الليلة؟ ما هو أيامهم يا جماعة ما كانش فيه طيران، الطيران ممكن، إنما لما بقاش فيه طيران الناس بتسافر سفرها على الجمال، ما فيش حد بيسافر إلا على الجمال، مسافات طويلة يبقى جمال، نوق، مسافر على الناقة. لأن في غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما مشيت قريش من ساحة المعركة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لينظر أركب الإبل أم ركب الخيل وساق الإبل، لو ركب الإبل يبقى يقصدون مكة، لو ركبوا الخيل وساقوا الإبل يقصدون إن هم رايحين على المدينة ويحاربوا. طب ركبوا الإبل ويبقى رايحين لمكة لأنه سفر طويل، يبقى يركبوا الإيه؟ يركبوا الإبل. فواحد يسافر على ناقة من مكة لبيت المقدس دي حاجة، ويرجع في نفس الليلة، هو قال لكم إنه ما سافرش بناقة، مستحيل يسافر بناقة، إنما ده شيء خاص به يدل إن هو نبي، إن هو نبي، أتته الدابة وراح ورجع في نفس الليلة، دي آية من آيات الله تبارك وتعالى. فهم طبعا ضحكوا على هذا الكلام واستغربوا جدا جدا، وأرادوا أن يجعلوا يستغلوها فيه، يعني قالوا مستحيل حد يصدقوا في الكلام ده. وهنبدأ بمين؟ بأهم شخصية حواليه اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأخبروه الخبر فرد أبو بكر الصديق رضي الله عنه ردا مفحما وقال لهم إن كان قال ذلك فقد صدق، إن كان قال ذلك فقد صدق. ليه؟ لأن أبو بكر الصديق أي كلمة يقولها النبي مصدقها، هم قاسوها على العقل، زي الناس، ناس كتير في اليومين دول بيقيسوا كلام النبي على العقل فما يعرفوش يصدقوه، إنما أبو بكر الصديق ما استعملش عقل، لأن ده العقل معايا ومعاك، العقل معايا ومعاك، إنما العقل مع النبي لا طبعا ما ينفعش. ليه؟ لأنه ما ينطق عن الهوى، ده إخبار جايبه من عند ربنا، إخبار جايبه من عند ربنا، سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا، دي حاجات كلها جاية من عند رب، النبي واسطة بيننا وبين ربنا، فالنبي بيوصل لنا رسائل ربنا، يعني النبي لا يتدخل فيها مطلقا، النبي لا يتدخل في أمور شرع، النبي مش مشرع بمعنى أنه الذي يبتدئ الأمر والنهي، النبي عليه الصلاة والسلام كل حاجة جاية له من عند ربنا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أي نطق في الدين، أي نطق في الشرع، أي نطق يتعلق بحلال وحرام أو إخبار عن أمر غيبي أو أمر يتعلق بالآخرة أو أمر غيبي مش إنسان يقوله من عند نفسه كده، يبقى ده خلاص كلام من عند ربنا، ده من عند ربنا، صدقه، ما قيمش، ما سمحش العقل أبدا أن يوزن كلام النبي، كلام النبي مش عقولنا اللي توزنه لأنه جاي موزون كامل، إحنا ما استوعبناهوش، يبقى عندنا المشكلة، يبقى عندنا المشكلة. الخلل في دي خلل في شهادة أن محمد رسول الله، لا تقبل من صاحبها أبدا. أيها الأحباب، إحنا في زمن للأسف موجات التشكيك كثيرة، موجات العبث بالعقول كثيرة، موجات العبث بالثوابت كثيرة كثيرة ومخيفة ومرعبة. على فكرة المشكلة الكبيرة ان انت اللي خسران الموضوع، خلاص غمضة عين وتموت وتقابل ربنا وتقف امام الله تبارك وتعالى وحدك. اللي انت بتسمع كلامهم يفتنوك ويضلوك عن دين ربنا، دول لن ينفعوك بشيء حينما تقف امام الله، مش هينفعوك. فاني لك محب وعليك مشفق ولك ناصح، فاذكر نفسي واياكم في هذا الزمان الخطير بهذه الثوابت. وان ماجت الدنيا تحت قدمك، الثوابت دي ما تتغيرش ابدا، لا حتى لو لقيت كل المجتمع حواليك ورافض كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الرفض على فكرة ما بيبقاش صريح، الرفض ممكن يبقى ضمني، الرفض ممكن يبقى ضمني، ممكن ما فيش حد يجي يقول لك كلام النبي غلط، كلام صريح كده، إنما لا يلاقونه، لا يلقون له بالا، لا يقدمونه، لا يحترمونه، لا يجعلونه هو رقم واحد. فين هات لي مجلس من المجالس اول ما الناس تتكلم وتتناقش وتقول قضيه، وبعدين تيجي تقول قال رسول الله كل الالسنه تسكت وكلام النبي هو الذي يقدم. هات لي مجلس من المجالس كده، هات لي برنامج من البرامج بالشكل ده، واحنا في امه مسلمه موحده، صدقوني والله مصدر عزتنا الحقيقي في اعتصامنا بهدي نبينا عليه الصلاه والسلام واعتصامنا بكتاب ربنا تبارك وتعالى. هو ده صمام الامان، غير كده احنا هنضيع، غير كده الأمة دي هتنسف، غير كده. أنا مش بتكلم بس عن مصر، بتكلم عن أمة إسلامية بالكل. ما هم فتتونا، أعدائنا للأسف نجحوا أن هم يفتتونا ويقطعونا، ولا لا يستطيعوا، ما يقدروش يكلونا كلنا كده على حاجة واحدة، زوروا يتسدوا ويموتوا فيها، إنما ما يجرؤوش أصلا، إنما عشان يأكلوننا يقطعوننا ويأكلونا جزءا جزءا، نعوذ بالله من ذلك. فالمهم الشاهد الذي أريد أن أقوله لحضراتكم، وإن ماجت الدنيا من تحت قدميك، وإن اجتمع الخلق جميعا على قول مخالف لذلك، لا تتركه حتى تلقى ربك، لا تتركه حتى تلقى ربك تبارك وتعالى. يبقى دلوقتي من الحاجات المهمة إنك تصدق النبي. أي حد يصطدم كلامه مع كلام النبي يقدم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، دي مبادئ، دي ألف باء إسلام. شوف حضرتك في حدث كده من الأحداث حصل أيام النبي عليه الصلاة والسلام، برضو تزكية لأبو بكر الصديق في تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام، مش أبو بكر بس، أبو بكر وعمر كمان. كان هناك رجل أعرابي، الحديث طبعا صحيح في البخاري، كان هناك رجل أعرابي، وده اختبار لحضراتكم، الحديث ده نفسه اختبار، إزاي هقول لك دلوقتي. رجل أعرابي بيرعى الغنم، فإذا به يجد ذئبا يعدو على غنمه، فالذئب وصل للغنم، جرى الراجل بسرعة عليه، فإذا بالذئب قد أمسك بغنمة، استخف غنمة كده وبدأ مسكها في أسنانه وبدأ يمشي بها، فلحقه الراعي وأخذها من بين أسنانه، شدها منه وضمها للقطيع، لأنه طبعا بسهولة الذئب هياخد غنمة ويجري إزاي من غير ما حد يلحقه، لا حد يلحقه سهلة يعني. فالمهم نجح الراعي أنه يخلص الغنمة من بين أسنان الذئب. يقول الأعرابي فأقع الذئب على ذنبه، أقع على ذنبه يعني قعد على ديله. إزاي قعد على ديله؟ يعني قعد كده ونصب رجليه القدامانيين كده فوق منصوبين واقفين، وهو قاعد بمقعدته على ذيله، وجعل ينظر إلى الرجل الراعي ويكلمه كلام الإنس. إيه ده؟ ذئب بيتكلم؟ يكلمه كلام الإنس ويقول له أتأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ فبهت الرجل الأعرابي وقال يا عجبا، ذئب يقع على ذنبه ويكلمني كلام الإنس؟ فقال الذئب وأعجب من ذلك محمد بيثرب يحدث أصحابه عن أخبار من قد سبق. فذهل الرجل وذهب مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل عليه وأخبره الخبر، فإذا بالنبي يقول وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. طب أبو بكر وعمر شافوا؟ لا ما شافوش. النبي شاف؟ لا ما شافش. طب ما يؤمن بذلك إزاي؟ بالتأكيد أتاه جبريل فأعلمه أن هذا حق. هي النبي يؤمن بكده ويصدق الأعرابي بالتأكيد في وحي قال له، وطالما النبي صدق يبقى بالتأكيد أبو بكر وعمر هيصدقوا. هيصدقوا إزاي طالما النبي قال؟ النبي يقول الناس تصدق، فأنا بقول أهو حضراتكم مصدقين؟ مصدقين إن الذئب ممكن يتكلم ولا مش مصدقين؟ طب النبي قال إنه حصل، هتصدقوا ولا لأ؟ هو ده الامتحان، هو ده الامتحان. وعلى فكرة عايز أقول لحضراتكم إنه لا عجب، فمسألة الدابة إنها تتكلم بين يدي الساعة هيحصل، بين من أشراط الساعة تكليم السماع إن الدابة مش هتتكلم بس، ده الدابة هتتكلم وعذبة الصوت هتتكلم، اللي هي الصوت الإنسان له صوت في طرفه حتة حديدة كده أو حتة حاجة كده هتكلمه. ويحدث الرجل فخذه بما أحدث أهله من بعده، تصرفات زوجته من بعده، فخذ الرجل تكلمه تقول له ده عملت كذا وكذا وكذا. الكلام ده امتى؟ بين يدي الساعة، دي من أشراط الساعة. الكلام ده النبي قاله، تصدقوا ولا لأ؟ طبعا طالما النبي قال يبقى صدق. ليه؟ لأننا صدقنا رسول الله في القرآن، وصدقنا رسول الله في الإخبار عن الجنة والنار بالدقائق والتفاصيل، وصدقنا رسول الله عن الغيب الموت والقبر بما فيه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، عقيدة كده ثابتة لا يجوز أبدا أن ترفض، دي ثوابت. والمشكلة يا جماعة إن في عبث في الثوابت، ومن بني جلدة الأمة عقولهم في حاجة فبدأوا يتكلموا في الثوابت ويعملوا تآكل فيها، إنما طبعا هيهات هيهات، هي طبعا الثوابت لا تتغير، إنما المشكلة في عقيدة، العقيدة في قلوب أصحابها، في قلوب رجالات ونساء هذه الأمة، هو ده دي المشكلة الكبيرة أيها الأحباب الكرام. فمسألة الثوابت، النبي أخبرنا عن حاجات أخطر من كده بكتير، وإحنا مصدقين النبي عليه الصلاة والسلام. كانت حجة أبو بكر الصديق في تصديقه للنبي أنا أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، الجنة والنار والآخرة وكلامه عن ربنا وإنه جاي من عند ربنا وإنه رسول أصلا، ما صدقوش بقى في الحاجة اللي بعد كده. من الحاجات التي تدعم إن إحنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام على عيننا ورأسنا جميعا ونصدق النبي في كل ما قال، عندنا حاجات من الحاجات المهمة في الواقع بقى يعني بتاعنا أو الحياة المعاصرة. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث ده يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، يعني دي كوباية مثلا وقع فيها، مثلا يعني نفترض لو في وقع فيها ذبابة، ده حدث بيتكرر في كل بيت ومع كل الناس، يعني معظم الناس يعني يحصل معاه الكلام ده، بيعمل ايه؟ بيقوم واخد الكوباية ويرميها، بس يرميها. طب النبي قال لك لا، يعني قال ما ترموهاش، لا براحتك عشان ما تفهمونيش غلط، براحتك عايز ترميها ارميها براحتك، لانك ممكن لا تطيق ان تشربها، انما قال لك وجهك توجيه، قال فليغمسها، يغمس ايه؟ يغمس الذبابه، يغمسها كده ويرميها، ثم ليشرب ما فيه، فان في احدى جناحيها داء وفي الاخر دواء. الفكره كلها انك مش هتشربها لانك مقروف منها، مش مشكله، إنها مش هتشربها لأنك خايف يصيبك مرض، هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. المشكلة في إيه؟ المشكلة إن أنت النبي قال فإن في إحدى جناحيها داء وفي الآخر دواء، يعني مش هتضرك، يبقى مش هتضرك. ونشوف سر دي بعد الفاصل، فانتظرونا. أحبابي في الله، فتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، حديث الذبابة ده مثلا على سبيل المثال مفروض نصدقه كما ذكرت. فارق كبير بين إنك هترمي الحاجة خايف مقروف منها، أو إنك هترميها خايف إن هي تصيبك بأذى. مفروض النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن في إحدى جناحيها داء وفي الآخر دواء، يبقى خلاص لن يصيبك ضر بإذن الله تبارك وتعالى. جاءت جامعة أوروبية حديثة وعملت ثلاث عينات، عينة من الإناء قبل ما يقع فيه أي حاجة، وبعدين بعد ما حطت فيه الذبابة كده وقعت فيه، حطوها يعني فيه، وعينة بعد ما غمسوها ونزعوها، وجدوا إن العينة رقم واحد اللي هي قبل ما تقع الذبابة خالص، والعينة بعد ما وقعت واتغمست تقريبا ما فيش فرق في الميكروبات. إنما قبل أن تغمس الذبابة وجدوا عدد كم هائل ورهيب من الميكروبات. إحنا مش بنقول هنا صدق رسول الله، لأن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد إن هو قال لنا هذا الكلام، إنما إحنا نقول يا أيها الناس الذين لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا النبي نبي حق بتفيدنا في الدعوة بس، وفي تثبيت الناس ضعفاء الإيمان، ونقول لهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق صدق لأنه جاء به من عند الله تبارك وتعالى. طيب أنا كنت حابب إن الجزء الثاني ده من الحلقة يكون كله عن الشرط الرابع اللي هو حب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من المال والأهل. حب النبي أكثر من النفس، حب النبي عليه الصلاة والسلام دون غلو طبعا ودون إفراط ودون تفريط، حب النبي عليه الصلاة والسلام حب متوازن، حب صح، لن يبقى متهاونين في حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى إن الإنسان يكون مفسد في الأرض ويكون سايب هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويكون رافض سنة النبي ويكون محارب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنا بحب النبي، بدأ إنسان مفرط في حب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ننفي أبدا عن أي إنسان مسلم أنه يحب النبي، طالما مسلم أكيد يحب النبي عليه الصلاة والسلام، ودون غلو بمعنى أن الناس تعبد النبي وأن الناس تعبد قبر النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل في الأمم من قبلنا. إنما حب متوازن زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا، والتوازن ده لما قال لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. إنما النبي عليه الصلاة والسلام بشر، كان دايما يقول لنا إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأنام كما ينام العبد وأعيش كما يعيش العبد. النبي عايش عبودية لله، بيؤكد للناس إنما هو عبد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في التشهد بنقولها كلنا، فالنبي عبد مش إله. فحب النبي عليه الصلاة والسلام حب متوازن، حب متوازن. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قد كان بين أصحابه والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، النبي خص الوالد والولد ليه؟ لأن ده في الجملة أحب الناس. أكتر حد حضرتك أنت كشخصه قدامي، أنت كشخص كرجل أو امرأة، مين أكتر حد بتحبهم في الدنيا؟ في الأصل مين؟ الأب والأم، الابن والبنت. واحد يقول لي زوجتي ماشي، واحدة تقول لي زوجي ماشي، بس دول قبل أي حد، قبل أي حد. شوف كده مثلا انتوا لما بتبعدوا عن العيال، يعني مثلا لو واحدة سافرت وسابت زوجها والعيال، سافرت عمرة مثلا ورجعت، بيكون حنينها لعيالها أكتر، ده الفطرة الطبيعي، والعكس بالعكس أكيد. يعني الأب والأم مفيش حد زي الأب والأم. فالنبي اختار دول، اختار أكتر حد الناس مجمعة عليها تقريبا، حب الأب والأم، حب الابن والبنت، حب إليه من والده وولده، وبعدين جاب الباقي كله، الزوج والزوجة والأخ والأخت والعمة والخالة والصاحب والصديق، وحط كل دول إيه؟ والناس أجمعين. فلو جينا عند البشر فالنبي يقول أحب إليكم من البشر كلهم، من والده ووالده والناس أجمعين. فسيدنا عمر عايز يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ده أنت أحب إليه من كل حاجة، مش البشر بس، البشر وغير البشر. فلما أطلق الكلام قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، إلا من نفسي. عشان يكون إنسان يعني إيه كلمة قالها كده، فعلى طول خرجت سريعة قال بس نفسي لأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه قال له فكر فيها تاني، فكر في الجملة تاني. وطبعا إحنا عادي، إحنا كبشر غير النبي مش معصومين، ممكن نغلط في الكلام، ممكن نتسرع في الكلام، ممكن ناخد تصرف خاطئ في الكلام، في الفعل، مش مشكلة، عادي. فعمر قالها لم يفكر فيها تفكيرا متأنيا، تفكيرا دقيقا. فالنبي قال نبهه أنه لا فكر فيها تاني، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فسيدنا عمر لما فكر لقى إن لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام بدونه ما كنت عمر، كسبب يعني النبي سبب عليه الصلاة والسلام. وإلا فالأصل الفضل كله لصاحب الفضل الله. الله ده ربنا عز وجل قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يعني لله العزة جميعا، يعني القادر، من كان يريد العزة يعني يطلب أن يصير عزيزا. ما فيش حد هيكسبك العزة، ما فيش حد هيعزك يعني يخلي لك وجاه وقدر عالي ويدي لك إمكانات، ما فيش حد هيدي لك دي إلا ربنا، لأن هو ملكها، لأن هو ملكها سبحانه وتعالى، مالك العزة جميعا. الذي يقدر على أن يمنح العزة والذي يقدر أن يعز هو الله بس، مش النبي حتى عليه الصلاة والسلام. صاحب العزة هو ربنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سبب وصلنا من عند ربنا. فمن غير السبب ده كان سيدنا عمر يبقى فين؟ في ظلام الجاهلية، ونحن جميعا كنا نبقى في ظلام الجاهلية، وبعد ما نموت مصيرنا للنار والعياذ بالله، لأن كنا هنعيش مشركين ونموت مشركين. النبي أنار الدنيا كلها، النبي وصل الخير لأرجاء الأرض عبر الأجيال المتعاقبة، النبي بفضله ناس كتير قوي قوي هتدخل الجنة والفردوس الأعلى وأعلى درجات الجنة، النبي بسببه صلى الله عليه وسلم ناس كانت هتعذب عذاب والنبي أنقذها. ومش عايز أدخل في الحديث في الجانب ده لأن ده جانب يطول شرحه. فالنبي فسيدنا عمر فكر كده، ده أنا من غير النبي ما كنتش حاجة. فقال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي: الآن يا عمر. يعني إيه؟ الآن كمل إيمانك، الآن صرت مؤمنا إيمانا حقا، الآن يا عمر، الآن استقمت على جملتي التي قلتها لك. فهم كانوا وبعدين لو جينا نفكر، لأن واقع هنلاقي واقع عمر أحب إليه من نفسه، واقع عمر النبي أحب إليه من نفسه، واقع أبو بكر الصديق النبي أحب إليه من نفسه، واقع الصحابة النبي أحب إليهم من أنفسهم. ده الواقع بتاعه، سواء بقى سيدنا عمر قال أو لم يقل مش هتفرق، الواقع هو الأساس. بص لأبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق في رحلة الهجرة كان يمشي خلف النبي تارة، خايف عليه، خايف حد يكون ماشي في أي حتة يصيب النبي بسهم. ياه، طب هيطلعوا لك من الجبال يا أبو بكر؟ هو كده خايف أي حاجة تيجي تأذي النبي عليه الصلاة والسلام، فلو جت أنا بأحمي النبي عليه الصلاة والسلام، أي مشكلة تيجي أنا أفدي النبي بروحي. إيه ده؟ ويمشي عن يمينه تارة وأمامه تارة وعن يساره تارة. طب ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ لأنه بيحب النبي، بيحب النبي، يفديه بنفسه، يفديه بروحه، بيحب النبي أكثر من نفسه. هو ده لدرجة إن ممكن خايف عليه من الحاجات الافتراضية اللي هي ممكن ما تكونش واقعية، خايف. ولما دخلوا الغار، أبو بكر مرهق والنبي مرهق، وإحنا عارفين إن النبي أقل عمرا، عذرا، النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين أبي بكر الصديق سنوات قليلة، يعني في القوة أقوياء الاثنين قوة. فلما وصلوا الغار مين اللي ينام؟ مين اللي يرتاح؟ النبي ينام. طب ما فيش وسادة، يجعل فخذه وسادة لرأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيبص أبو بكر والنبي نايم، يجد فتحة كده طالعة من الأرض، فيخاف أبو بكر الصديق أن يخرج من هذه الفتحة شيء يؤذي رسول الله، ثعبان، عقرب، أي شيء يخرج يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، فيضع رجله ليسد فوهة الفتحة فيخرج شيء فعلا كما توقع فيلدغه ثم يذهب. ويبدو أن اللدغة كانت قوية كل القوة، آلمته ألما شديدا لكنه لا يستطيع أن يتأوه أو أن يتألم بصوت لئلا يؤرق نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الألم شديد، فيبكي أبو بكر لدرجة أن دموعه تسيل، فتقع على خد النبي فيستيقظ، فلما يجد أبا بكر الصديق يبكي يمسح موطن اللدغة فتبرأ بإذن الله في الحال. حب أفديك بروحي يا رسول الله، حب النبي أكثر من نفسه. أبو بكر، عمر، الصحابة كله بيفدوا النبي. عارفين غزوة، حتى النساء، وده حاجة عجيبة جدا، النساء كان يموت زوجها وابنها وأخوها وحتى يموت مين، ولكن لا يهدأ لها بال إلا بعد أن تطمئن على النبي عليه الصلاة والسلام. نسيبة بنت كعب، أم عمارة، هذه الصحابية الجليلة الفضيلة التي بايعت رسول الله كما يبايع النساء، وزادت على بيعة النساء أن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة. يعني إيه النصرة؟ يعني تنصر النبي. طب دي بتاعت الرجال؟ لا، معاه برضو تنصره. يعني إيه؟ يعني تحمل السلاح وتقاتل معه. إيه ده؟ وده شغل نساء؟ بس هي عايزة كده. وتخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، هي وزوجها الطيب وابناها الصحابيان الشابان القويان. يخرج البيت كله، ولم يخلد التاريخ إلا ذكر أم عمارة من هذا البيت، مع إنها المرأة لكنها هي التي فعلت فعلا عجيبا حبا للنبي عليه الصلاة والسلام. غزوة أحد، لما خالف الرماة أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وتمكن من جبل الرماة المشركون وصاروا يمطرون الصحابة بالسهام، جعل الصحابة يتركون الميدان، مع جموع كبيرة منهم تركت الميدان ولاذت بالجبال، ومنهم من وصل إلى المدينة، ومجموعة ألقت السلاح وجلست محبطة، ومجموعة أحدقت برسول الله التفت حوله لتحمي النبي، لأن النبي هدف، يريدون أن يقتلوه، والتفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام ليحمونه. فالصحابة طبعا يتلقوا السهام في صدورهم بأجسادهم، مش مشكلة، فداء للنبي عليه الصلاة والسلام، يتلقون السهام ويقاتلون دون النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا بثغرة تحدث حول النبي صلى الله عليه وسلم، يحاول الصحابة يحوطوا مش جاية، فبصت نسيبة وجدت هذه الثغرة وليس لها رجل، فقفزت نسيبة ووقفت لتحمي النبي عليه الصلاة والسلام، وتضرب نسيبة في هذه المعركة ويصير عقبها ينزف سنة كاملة ولم تتألم مع أنها امرأة، ولم تصرخ مع أنها امرأة، ولم تترك الميدان مع أنها امرأة، وظلت لآخر نفس حتى تم إنقاذ النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الموقف ظلت تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وتحمي النبي، نحري دون نحرك يا رسول الله. ومن أعجب العجب الأمين الطيب الحبيب المحبب أبو عبيدة ابن الجراح. أبو عبيدة يعني كلما تذكرته أشعر بحب جارف اتجاه هذا الصحابي الجليل، وبإجلال وتقدير، وقد يقشعر الجلد كلما أتذكر هذا الصحابي وهذا النموذج الفريد في سماء الإنسانية بعد الأنبياء. أبو عبيدة بن الجراح، النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد ضرب ضربا مبرحا، النبي لابس مغفر زي الخوذة كده، له حلقات، فضرب ضربات لدرجة أن حلقة المغفر انغرست في وجنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسال دم النبي، وكسرت رباعية النبي، الأسنان السنتين اللي فوق دول واللي تحت قصادهم اللي في نص صف الأسنان دول اسمهم الرباعية، أربع أسنان، اتنين فوق واتنين تحت في نص البق كده على طول، اتكسروا عند النبي عليه الصلاة والسلام والنبي بينزف. فجاء أبو عبيدة بن الجراح، خلاص خلصت المعركة، المغفر، الحلقتين مغروزين في وجنة النبي، خلاص أي حد يمسكهم يشدهم، لا، يجي أبو عبيدة يرفض يجي بسرعة. فأبو عبيدة يشدهم لا بالإيد عنيفة على النبي. ما لا تشد إزاي؟ يعني إحنا أتشدها في بنت مثلا أتشدها بيها مش كده. طب بالإيد، طب بإيدك وبشويش، لا الإيد برضو مش حساسة، الإيد مش حساسة. طب تتعامل إزاي ويتصرف فيها إزاي؟ جاء أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأمسك هذه الحلقات المعدنية الحديدية بأسنانه وجعل ينضدها. يعني إيه يا جماعة ينضدها؟ يعني يشدها بشويش بهدوء سنة سنة بهدوء شديد جدا، وجعل ينضدها. مؤلم جدا على أسنانك يا أبا عبيدة، ده مغروسة جامد في وجنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا بس دي أحن وسيلة على النبي عليه الصلاة والسلام. سنة أبو عبيدة وجعته ما سبهاش، سنة أبو عبيدة كسرت ما سبهاش، تكسر سنة ورا السنة، يشد حلقة المغفر حتى كسرت أسنانه الأمامية. فصار أبو عبيدة أهتم أو أهتما، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، فما رؤي هتم أجمل من هتم أبي عبيدة. يعني الإنسان الأهتم، الأهتم اللي ملوش أسنان قدام، يضحك شكله بيبقى عجيب، يعني مش عجيب عم، يعمل طقم أسنان وركبها وخلاص، انت واخد بالك؟ يعني زي ما ناس كبار في السن حط طقم أسنان عشان الدنيا تبقى شكلها مقبول كده. إنما أبو عبيدة بن الجراح كان هتمه زاده حسنا وجمالا. ليه؟ لأن ده حدث بسبب النبي عليه الصلاة والسلام. مش سائل لحضراتكم بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أنفسهم، أين نحن من ذلك؟ أين حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده احنا يعني مش عايز أقول، أحيانا في بعض الأحداث بنجد الناس تسيء للنبي عليه الصلاة والسلام ولا بنفكر. كلنا يعني للأسف ننام ملء أعيننا ونضحك ملء أفواهنا ونأكل ملء بطوننا حتى مش زعلانين نفسنا مسدودة، وبنضحك ضحكة كبيرة وصافية عادي كأن ما فيش أي حاجة خالص، وبننام مش متأرقين إن إزاي ده يحصل وإزاي نحل المشكلة دي وإزاي ندافع عن النبي، مع إن سبحان الله لما النبي بيشتم ولما النبي بيساء إليه مش المقصود شخص النبي، إنما المقصود أنا وحضرتك. بس إحنا اللي مش فاهمين، الشتمة دي لينا، الإساءة دي لينا، زي بالضبط اللي عايزين يسقطوا أبو هريرة وبيتكلموا عليه وبيصفوه إنه ما ينفعش، واللي اتكلموا على الإمام البخاري ويتكلموا عليه وتدوينه للسنة وما ينفعش والكلام ده. لا الفكرة أبو هريرة ولا الفكرة البخاري ولا الفكرة النبي عليه الصلاة والسلام، الفكرة الدين، الفكرة أنا وإنت. لما يتشتم النبي كأن أنا وإنت اللي بنتشتم، مش كأن أبائنا وأمهاتنا، لا أنا وإنت. الشتيمة جاية لينا إحنا، الإهانة جاية لينا إحنا، الإسقاط رموز وعلماء الأمة هدم الدين نفسه، إسقاط أبو هريرة هدم الدين نفسه، لأن أكثر راوي عن النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو هريرة. مفيش خصومة بين النبي بشخصه وبين الناس دي، ولا بين أبو البخاري ولا بين أبو هريرة، مش بين أي حد. الفكرة كلها في الدين، موجة شرسة، الموضوع كبير. إن ما كانش فيه رجال الجيل ده يدفع، أولا دين ربنا منتصر وغالب بينا أو بغيرنا، وإن تتولوا ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنما الفكرة إن إحنا اللي هنخسر، إحنا اللي هنخسر لو ما تمسكناش، إحنا اللي هنخسر لو ما ثبتناش على القواعد دي وخدنا بالأمور الأساسية دي، إحنا اللي هنخسر لو ما تمسكناش بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، إحنا اللي هنخسر لو ما سقيناش شجرة حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام وجعلناها تترعرع في قلوبنا لتعانق السماء. خسارة جاية علينا إحنا يا جماعة والله. فنعايز التمسك بهدي النبي، التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حب النبي أكثر من كل شيء. حب النبي نافع في الدنيا والآخرة. لما تحب النبي حب صادق هتشوف النبي في المنام فتسعد وتحس بجنة، جنة حقيقية. لما تحب النبي هتدخل معاه الجنة، تدخل معاه الفردوس الأعلى من الجنة. لما تحب النبي هتكون جار النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة وانت الكسبان. لما تحب النبي ربنا هيرفع قدرك ويعزك في الدنيا قبل الآخرة. لما تحب النبي ربنا هيرفع ذكرك ويخلد اسمك في الدنيا قبل الآخرة. أيوة، لاسيما إن كنت دالا على النبي وعلى هدي النبي وعلى سنة النبي، زي ما رفع قدر الإمام البخاري ورؤيت له رؤية أن النبي يمشي والبخاري يمشي خلفه، فكلما مشى البخاري جعل قدمه في أثر قدم النبي عليه الصلاة والسلام، ورفع الله ذكر البخاري. أنت الكسبان من حبك للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق لما كان صادق في حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، كان آخر جملة قالها النبي في مواجهة بينه وبين الجماهير، في مواجهة بينه وبين الصحابة، كانت كلمة حلوة على أبو بكر ما شافوهاش بعد كده، ما شافوش النبي بعد كده ولا كلمهم أبدا وجها لوجه عليه الصلاة والسلام. وذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وطلب أن يمرض في بيت عائشة ابنة الصديق، وكانت أصابته الحمى، ونقله من بيت بعض أزواجه إلى بيت عائشة رجلان من أهل بيته، الفضل بن العباس ورجل آخر غالب الظن من الروايات الواردة أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. عن علي وعن الفضل وعن العباس، الفضل وعلي النبي بيسند عليهم ورجلاه تخطان، يعني بيجرجروا في الأرض من شدة الحمى والمرض، وأجلسوا النبي عليه الصلاة والسلام في إناء وأراقوا عليه سبع قرب من آبار شتى، وأفاق النبي وذهبت الحمى، فعصب رأسه صلى الله عليه وسلم وذهب بهذا الوجه المحمدي الوضيء الجميل المنير، وجلس على المنبر وما استطاع أن يقف، وجعل يخاطب الناس قائلا: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. أيها الناس، استوصوا بالأنصار خيرا، فإنهم قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا أن يؤتيه منها ما شاء وبين ما عنده، فاختار العبد ما عند الله. وهنا بكى أبو بكر الصديق وأجهش بالبكاء قائلا: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فالتفت المسجد كله إلى هذا الشيخ الكبير، نبينا يخبر عن رجل فما لهذا الشيخ يبكي. وما كان يتصور الصحابة يوما ما أن رسول الله سيموت، ما كانوا يتخيلوا، مع إنهم كانوا يقرؤون قول الله: إنك ميت وإنهم ميتون، مع أنهم كانوا يقرؤون قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بكى أبو بكر. يقول أبو سعيد الخدري: فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. وهنا تكلم النبي في آخر كلمات قالها عن أبي بكر، وما تكلم عن أحد غيره، عن أحد غيره. قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. إن أمن الناس، أكثر إنسان أفضل علي وأنفق علي واداني من فلوسه أبو بكر في صحبته وماله، الاثنين أبو بكر. دليل أن الصحبة وأدب الصحبة والصداقة دي فضل ونعمة ورزق زي الفلوس بالضبط، يعني الصحبة والفلوس الاثنين هنا. إن أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر. كل أحد كانت له عندنا حاجة وفيناه إياها إلا الصديق فإننا نترك مكافأته على الله. يا سلام، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، وتبقى أخوة الإسلام ومودته. الكلام عن مين؟ عن أبو بكر. ثم يختم قوله: لا يبقى في المسجد باب إلا سد. كل أبواب الصحابة اللي مفتحة من بيوتها على المسجد كلها تتقفل إلا باب الصديق فإنه يظل مفتوحا. سيبوا باب الصديق إكراما للصديق. ليه؟ لأنه كان صادق في حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. حب النبي غنيمة، حب النبي نعمة، حب النبي كنز، حب النبي جنة حقيقية لا يعرفها إلا من ذاقها بصدق. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم وأن يملأ قلبي وإياكم بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم أحسن خاتمة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يجمعنا في الجنة في صحبته. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء يا رب العالمين، وجميع بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل الدائرة عليه، ومن أرادها بخير فوفقه لكل خير يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احمل حفاتنا واكس عراتنا وأطعم جيعنا ورخص أقواتنا واحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل في سير الأعلام.